إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من السادسة حتى الحادية عشر مساء حسب التوقيت الصيفي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 16 و19 و25 و31 متر، وموجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1314 كيلو هرتز. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الصيفي، أي من الواحدة حتى السادسة بتوقيت غرينتش، وعلى الموجتين القصيرتين 25 و31 متر، وموجتين متوسطتين بذبذبات مقدارها 1314 و1548 كيلو هرتز. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. هذه زينب هادي تحييكم من جديد وتدعو مستمعين كافة لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الجمعة 27 من شهر أيلول عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا العرض موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم محمد إبراهيم، ويتناول المحطات التالية: بوش يعلن أنه والكونغرس يقتربان من الاتفاق على قرار يمنحه صلاحية استخدام القوة العسكرية ضد العراق، فيما الديمقراطيون اقترحوا تعديلات على مسودة القرار التي أعدها البيت الأبيض. مسؤول أمريكي يبدأ زيارة لفرنسا تهدف إلى إقناعها بتأييد قرار دولي جديد عن العراق يدعم استخدام القوة من أجل نزع الأسلحة العراقية. مسؤول إيراني كبير يعتبر يوم الإطاحة بصدام حسين من أسعد أيام الشعب الإيراني. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، تتابعون جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف الجمعة، أعدها ويقدمها أياد الجيلاني، وتشاركه القراءة زينب هادي. مستمعين الكرام، من برامج الجمعة الثقافية سيكون وإياكم محمد إبراهيم في عدد جديد من المجلة الثقافية، ويتضمن مقابلة مع التشكيلية العراقية إيمان عبدالله، ومقابلة أخرى مع الروائي الكردي غفور صالح، فتصفحوا عدد هذا اليوم في بداية الساعة الثانية. سيداتي وسادتي، يدعوكم اياد الجيلاني الى جولة في دور الفكر والنشر، حيث نشرت مؤسسة ستراتفور تحليلا بعنوان العراق والمسألة الاسرائيلية، وستقدم هذه الجولة في نهاية الساعة الثانية. عند بداية الساعة الثالثة سيقدم فوزي عبد الأمير تقريرا عده مراسل إذاعة أوروبا الحرة، يتناول التغييرات التي طرأت على مواقف بعض الدول العربية بشأن الحملة العسكرية المرتقبة ضد العراق، وضمنه حوارا مع المحلل السياسي قاسم جعفر. مستمعين الكرام، وخلال الساعة ذاتها سنقدم لكم عرضا خاصا للصحافة الغربية، أعده شيرزاد القاضي، وتناولت اليوم القضايا التي ينبغي على الإدارة الأمريكية أخذها بعين الاعتبار في حال شنها حربا على العراق. من البرامج المعادة في منهاج الجمعة برنامج عالم متحول، أنتم على موعد معه في نهاية الساعة الثالثة. أما في بداية الساعة الخامسة فسنلتقي معا لنبدأ لقاء فنيا جديدا مع الفنان العراقي إسماعيل الفروتشي في حلقة اليوم من برنامج لحن وفنان، فابقوا معي. مستمعين الكرام، خلال هذه الساعة سيقدم أحمد الركابي تقريرا من لندن يستطلع فيه أراء أعضاء بارزين من المعارضة العراقية حول تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن تغيير النظام في بغداد والدور السياسي الأمريكي في العراق ما بعد صدام.
أما ولا أصادق فستقدم اليوم عرضا لتقرير عده قسم الأخبار والتحليلات يتناول الخلافات في وجهات النظر الدائرة في أمريكا بشأن القضية العراقية. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الاستعراض أحييكم وإلى اللقاء.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العالمية، أستهله بقراءة العناوين. الولايات المتحدة تبعث بمسؤول بارز في الخارجية إلى باريس وموسكو، وتوصل الولايات المتحدة وبريطانيا إلى اتفاق بخصوص قرار مجلس الأمن حول العراق. وزير الخارجية الروسي يؤكد على ضرورة الإسراع بعودة المفتشين إلى العراق. القوات والعربات المصفحة الإسرائيلية تهاجم مدينة في قطاع غزة. رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان يزور السعودية، ومواصلة محاكمة الرئيس اليوغوسلافي السابق في لاهاي. هذه كانت العناوين، وإليكم فيما يلي التفاصيل. بعثت الولايات المتحدة بمسؤول بارز إلى فرنسا وروسيا سعيا وراء الدعم لقرار يصدر عن مجلس الأمن بحق العراق ويتصف بالصرامة. ويزور مارك غروسمان وكيل وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية اليوم باريس، وسيصل موسكو في الغد. وقد صرح وزير الخارجية الأمريكي كولين باول بأن الولايات المتحدة وبريطانيا قد توصلتا إلى اتفاق بخصوص القرار. وكان باول ذكر أمس أمام لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ بأن نص مشروع القرار سيقدم إلى روسيا والصين وفرنسا، وهي الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والتي تملك حق النقض الفيتو. باول قال إن الولايات المتحدة وبريطانيا ستناقشان مع الدول الثلاث الصياغة اللغوية لمشروع القرار، مضيفا بأن القرار ينذر بعواقب وخيمة إذا وصل العراق تحدي الأمم المتحدة. المتحدث باسم الخارجية البريطانية أشار إلى أن القرار الجديد سيحدد الشروط لعمليات التفتيش عن الأسلحة في العراق. إلى هذا أشار وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد أمس إلى صلاة بين بغداد وشبكة القاعدة الإرهابية، وتوقع الرئيس جورج دبليو بوش بأن الكونغرس يمنحه التفويض لمهاجمة العراق، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس عن عدم وجود حاجة لقرار جديد. وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف قال اليوم إن أي تأخير في عودة المفتشين عن الأسلحة إلى العراق ستكون غلطة لا تغتفر. إيفانوف أضاف بأن عودة المفتشين ضرورية لتأكيد أو دحض الادعاءات الأمريكية والبريطانية باستمرار العراق في تكديس وتطوير أسلحة الدمار الشامل. وأعرب إيفانوف عن عدم اقتناعه بتشكيل العراق لخطر آني، لافتا إلى عدم وجود دليل محدد في الملف البريطاني الذي ظهر هذا الأسبوع، وإلى عدم امتلاك روسيا لدليل يدعم الاتهامات الأمريكية بوجود صلات للعراق بشبكة القاعدة الإرهابية. أفادت مصادر الأمن الفلسطيني بأن القوات والعربات المصفحة الإسرائيلية أغارت على مدينة دير البلح التي تقع وسط قطاع غزة في وقت مبكر اليوم، وأعلنت حظر التجوال فيها. وجرى تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، ما أدى إلى إصابة 2 من الفلسطينيين بجراح، فيما كانت القوات الإسرائيلية تقوم بتفتيش المنازل بحثا عن متشددين مشتبه بهم. ولم يتوافر تعليق فوري على العملية من قبل الجيش الإسرائيلي. التقارير أفادت أيضا بأن القوات الإسرائيلية قتلت ناشطا في حركة حماس، كما قامت الدبابات في وقت مبكر من ليلة أمس بالتوغل في مدينة فلسطينية في قطاع غزة، وأسفر هجوم بصاروخ إسرائيلي أمس عن مقتل 2 من نشطاء حماس وجرح ما يزيد على 25 شخصا في قطاع غزة. من جهته دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان إسرائيل إلى وقف هذه الأعمال وإلى الالتزام التام بالقانون الدولي والإنساني. يزور اليوم رئيس الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي السعودية، ضمن جولة تأخذه أيضا إلى قطر والإمارات العربية المتحدة. التقارير أفادت بأن مباحثات كرزاي ستركز على العلاقات الثنائية وتوسيع المبادلات التجارية والاقتصادية وعن احتياجات أفغانستان من المعونة. يذكر أن للسعودية علاقات تاريخية ودينية وثيقة بأفغانستان وأنها كانت من الدول المانحة الرئيسة. من ناحيته أعلن وزير المالية الأفغاني أشرف غني بعد انتهاء مؤتمر للدول المانحة في مقر البنك الدولي في واشنطن بأن هذه الدول تعهدت بتقديم عشرات الملايين من الدولارات لإعادة إعمار أفغانستان. على صعيد آخر أعلن وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك بأن بلاده ستتولى مع هولندا قيادة القوة الدولية لحفظ الأمن في أفغانستان والمعروفة باسم إيساف لمدة 6 أشهر وليس لسنتين كما طلبت الولايات المتحدة من ألمانيا، مؤكدا على اقتصار عمل إيساف على العاصمة كابول. واصل الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش دفاعه اليوم عن التهم الموجهة إليه في محكمة جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة في لاهاي، وتركز المرحلة الثانية من المحاكمة والتي بدأت أمس على دوره في الحروب البوسنية والصربية. وقد ألقى الرئيس اليوغوسلافي السابق باللائمة على الدول الغربية فيما يتعلق بالحرب التي اندلعت في بداية التسعينات، وهو يواجه تهما تنطوي على الإبادة والتطهير العرقي وعلى جرائم حرب. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العالمية، قدمت لكم من إذاعة العراق الحر في براغ، شكرا على المتابعة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع محمد إبراهيم في تغطية جديدة لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو تابعها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص وشامل.
سيدتي سادتي، أهلا بكم مع ملف العراق اليومي الذي نقف فيه عند عدد من المستجدات ذات الصلة بالشأن العراقي. ومن أبرز محطاته، الرئيس بوش يعلن أنه والكونغرس يقتربان من الاتفاق على قرار يمنحه صلاحية استخدام القوى العسكرية ضد العراق، فيما الديمقراطيون اقترحوا تعديلات على مسودة القرار الذي أعده البيت الأبيض. مسؤول أمريكي بارز يبدأ زيارة لفرنسا تهدف إلى إقناعها بتأييد قرار دولي جديد عن العراق يدعم استخدام القوة من أجل نزع الأسلحة العراقية، إلا أن رئيس الوزراء الفرنسي يجدد الدعوة إلى حل سياسي. مسؤول إيراني كبير يعتبر يوم الإطاحة بصدام حسين من أسعد أيام الشعب الإيراني. وفي الملف الذي أعده ويقدمه محمد إبراهيم، تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس أن رئيس الولايات المتحدة جورج دبليو بوش قال إن صدام حسين شخص حاول أن يقتل والده في الماضي. وفي خطاب دعم لأحد المرشحين الجمهوريين للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني من هيوستن بتكساس، أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الحرب الآن تغيرت وأصبحت المعركة عندنا على حد تعبيره، مضيفا أن هذا الرجل يمثل تهديدا أكثر من أي شخص آخر. وأكد بوش وجود دول تمثل المخاطر نفسها، ولكن ما من شك في أن حقد صدام حسين ينصب علينا بالدرجة الأولى، وما من شك في أنه لا يستطيع أن يتحملنا. والقول للرئيس بوش الذي أكد أنه والكونغرس يقتربان من الاتفاق على قرار يمنح المشرعون بموجبه الرئيس الأمريكي صلاحية اتخاذ أي إجراء يراه مناسبا في التعامل مع العراق، وقال: By passing this resolution, we'll send a clear
message to the world. بالموافقة على هذا القرار سنوجه رسالة واضحة للعالم وللنظام العراقي، مفادها أن مطالب مجلس الأمن يجب أن تنفذ، وأن دكتاتور العراق يجب أن يتخلى عن أسلحته، وما لم ينفذ هذه الشروط كلها فإنها ستفرض عليه بالقوة.
هذا وقد اقترح زعماء الكونغرس الامريكي يوم الخميس مسودة قرار يجيز استخدام القوة العسكرية ضد العراق اذا رأى البيت الابيض ان اي جهود دبلوماسية اضافية لن توفر بما فيه الكفاية الحماية للولايات المتحدة من التهديدات التي تشكلها بغداد. ويخول مشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه الرئيس الامريكي جورج بوش استخدام القوات المسلحة اذا رأى ان ذلك امر ضروري ومناسب للدفاع عن مصالح الامن القومي للولايات المتحدة ضد اي تهديد يشكله العراق، ولفرض قرارات الامم المتحدة التي تطالب العراق بازالة اسلحته الكيماوية والبيولوجية والنووية وانهاء دعمه للارهاب. مشروع القرار يدعو الرئيس ايضا الى رفع تقرير الى الكونغرس مرة كل 90 يوما على الاقل بشأن الموقف في العراق. ويقصر المشروع الاستخدام المحتمل للقوة على العراق تحديدا وليس المنطقة كلها. وجاء في تقرير لوكالة فرانس بريس ان البيت الابيض شطب جملة من الوثيقة الاصلية تعطي نظريا الرئيس سلطة التدخل في جميع انحاء الشرق الاوسط، واعتبرها الديمقراطيون واسعة جدا. ويشير النص ايضا بوضوح الى فشل مقاربة دبلوماسية او متعددة الاطراف قبل اللجوء الى القوة. ومن واشنطن افادت وكالة اسوشيتد بريس بان الديمقراطيين يتهمون الرئيس الامريكي بالسعي من اجل الحصول على صك مفتوح في شان الحرب مع العراق، وهو امر يؤخر حصول موافقة الكونغرس عليه. وفي تصريح صحفي قال توم داشل زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ عقب اجتماع مع مجموعة من المشرعين من حزبه: لقد حققنا بعض التقدم، ولكن مسائل كثيرة بقيت عالقة، وستقدم اقتراحات لادخال تعديلات اضافية. واشار داشل الى انه يمكن ان يطرح مشروع قرار للنقاش في مجلس الشيوخ اعتبارا من الاسبوع المقبل. زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ترينت لوت قال أمام الصحفيين إنه ومن خلال هذه التعديلات أظهرنا إرادة الجمهوريين للوصول إلى قرار يحظى بدعم الحزبين. ولكن عددا كبيرا من البرلمانيين الديمقراطيين أعربوا مساء أمس عن تشاؤمهم حول مشروع القرار المعدل. وقالت البرلمانية ديان فينشتاين انها ستصوت ضد قرار يبقي على مبدأ الهجوم الوقائي ضد العراق. وفي تطور لاحق ربطت ادارة الرئيس بوش بين العراق وتنظيم القاعدة، وذلك بهدف تأمين موافقة الكونغرس على تخويل الرئيس حق اللجوء للخيار العسكري في العراق. واكد مساعد رئيس هيئة الاركان في الجيش ان الادارة الامريكية بدأت دراسة امكانية تقديم تدريب لقوات المعارضة العراقية. التفصيلات في تقرير مراسلنا في واشنطن وحيد حمدي.
اتهم وزير الدفاع الامريكي دونالد رامسفيلد العراق بتوفير ملاذ امن لعناصر من منظمة القاعدة، وذلك في اطار سعي ادارة الرئيس جورج بوش لإقناع الكونغرس بمنح الرئيس جورج بوش تخويلا للجوء للخيار العسكري في العراق. وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد:
We do have solid evidence of the presence in Iraq of
لدينا أدلة صلدة على وجود عناصر من منظمة القاعدة في العراق، بل أن بعض هذه العناصر يوجد في بغداد، ولدينا معلومات يمكن الاعتماد عليها تفيد بوجود اتصالات بين عناصر قيادية من منظمة القاعدة مع العراق، وأن هذه الاتصالات بدأت منذ 10 سنوات، وقد زاد حجم هذه الاتصالات منذ 1998، كما أن لدينا معلومات تفيد بأن المسؤولين في القاعدة والعراق بحثوا في إمكانية توفير ملاذ آمن لعناصر من منظمة القاعدة في العراق.
وأوضح وزير الدفاع رامسفيلد أن المخابرات العسكرية الأمريكية قد حصلت على هذه المعلومات من عناصر قيادية من منظمة القاعدة من خلال التحقيقات التي تجري الآن في قاعدة كوانتانامو باي الأمريكية.
We have what we consider to be
لدينا أدلة نعتبرها أكيدة. إن قيادات منظمة القاعدة أجرت اتصالات في العراق بخصوص اقتناع أسلحة دمار شامل، ولدينا تقرير يفيد بأن العراق قدم لعناصر من منظمة القاعدة تدريبات لم تحدد طبيعتها لكنها تتعلق بالأسلحة الكيماوية.
وعلى صعيد آخر، أكد الجنرال بيتر بيرس مساعد رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي أن الإدارة الأمريكية بدأت في دراسة إمكانية دعم قوات المعارضة العراقية.
We're looking at all the military options that if we're called upon to do something in Iraq or elsewhere in the world that we can present.
نحن ندرس الآن كل الخيارات العسكرية الممكنة للعمل في العراق أو في أي مكان في العالم حتى نكون على استعداد لتقديم خيارات محددة للقيادة السياسية عندما يطلب منا ذلك. وأحد القضايا التي نبحثها الآن هي دعم برامج تدريب قوات المعارضة العراقية، ولكننا لم نقدم حتى الآن تصورا شاملا عن ذلك لوزير الدفاع. وعندما تصل دراستنا إلى الدرجة التي تمكننا من تقديم خطة متكاملة لوزير الدفاع سوف نفعل ذلك.
وعندما سئل الجنرال بيرس عن طبيعة التدريب المحتمل الذي سيقدمه الجيش الأمريكي لقوات المعارضة العراقية، وعما إذا كانت طبيعة هذا التدريب دفاعية أم هجومية والإطار الزمني لتقديم هذا التدريب، أجاب:
We'll look at the whole spectrum of military operations and see what we think is reasonable to
نحن نتعامل مع مجال واسع من العمليات العسكرية، وذلك كي نتوصل إلى قناعة عما هو ممكن التحقيق خلال الإطار الزمني المتوفر. وسنقدم لوزير الدفاع عدة بدائل لأكثر من نوع من أنواع العمليات العسكرية حتى يختار منها في الوقت المناسب عندما يحين هذا الوقت. والإطار الزمني الذي يحكمنا يبدأ اليوم وعلى مدى السنتين القادمتين.
هذا وأعلن الرئيس جورج بوش أنه كاد يتوصل إلى اتفاق مع القيادات الديمقراطية في مجلس النواب على اللغة التي سيصدر بها مجلس النواب قرارا يخول للرئيس جورج بوش اللجوء للخيار العسكري في العراق. وحيد حمدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، واشنطن.
وفي تطور ذي صلة، صرح وزير الخارجية الأمريكي كولن باول يوم الخميس بأن الولايات المتحدة وبريطانيا اتفقتا على الخطوط العامة لقرار لمجلس الأمن الدولي بشأن العراق. ونقل تقرير لوكالة رويترز عن باول قوله في شهادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إن مسؤولا أمريكيا كبيرا يتوجه ليلة الخميس إلى باريس وموسكو لإبلاغ الفرنسيين والروس بما تريد واشنطن أن يتضمنه القرار. وأضاف أن الولايات المتحدة تصر على صدور قرار جديد يثبت انتهاك العراق لقرارات الأمم المتحدة السابقة ويحدد ما يجب على العراق عمله والعواقب التي تنتظره إذا لم يمتثل لهذه المطالب. وفي لندن، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أمس أن بريطانيا والولايات المتحدة اتفقتا بالفعل على نص لمشروع قرار دولي جديد يطلب من العراق نزع أسلحته، وأضافت أنها تطلب إجراء عمليات تفتيش قاسية. ونقلت وكالة فرانس بريس عن ناطق باسم وزارة الخارجية البريطانية أنه وبعد عدة أيام من المناقشات تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على عناصر لمشروع قرار جديد. وأشار إلى أنه لابد من إجراء عمليات تفتيش قاسية، وأن توضيح ذلك في نص يعتمده مجلس الأمن سيساعد المفتشين الدوليين. ومن لندن أيضا، أوردت وكالة فرانس بريس تقريرا أشارت فيه إلى أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير سيواجه خلافات كبيرة مع النواب والاتحادات والنشطاء في شأن العراق عندما يفتتح حزب العمال الذي يتزعمه بلير مؤتمره السنوي يوم الأحد. وأوضح التقرير أن اللجنة التنفيذية في الحزب ستناقش يوم الأحد مشروع قرار يمنع دولة منفردة أو مجموعة من الدول من أي حق قانوني لتغيير النظام الحاكم في دولة مستقلة أخرى، ويجعل هذه المسؤولية منحصرة بالأمم المتحدة. وصل 3 نواب ديمقراطيين أمريكيين إلى بغداد اليوم الجمعة على متن طائرة أردنية حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس بريس في بغداد. وكان عدد من المسؤولين في المجلس الوطني العراقي في استقبال النواب الأمريكيين 3. الصحف الأمريكية أعلنت مساء أمس أن الزيارة تهدف إلى تقييم نتائج هجوم أمريكي محتمل على هذا البلد. وأعرب النواب الأمريكيون 3 عن أملهم في أن يتمكنوا من تقويم أثار حرب جديدة على السكان العراقيين. وفي آخر استطلاعات للرأي ظهر أن 64% من الأمريكيين يؤيدون عملا عسكريا ضد العراق إذا لم يكن منفردا، فيما يؤيده 33% إذا كان منفردا. وحزبيا فإن 77% من الجمهوريين يؤيدون عملا عسكريا دوليا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق، بينما يؤيده 42% من الديمقراطيين. أما المستقلون فإنهم يؤيدون الهجوم غير المنفرد بنسبة 65%. جاء في تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن مسؤولا أمريكيا عالي المستوى وصل اليوم إلى باريس أملا في إقناع فرنسا بتأييد قرار دولي قوي عن العراق يدعم عملا عسكريا ضد بغداد. الوكالة نقلت عن مصدر دبلوماسي فرنسي وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية مارك جروسمان سيجري اليوم محادثات في وزارة الخارجية، ومن المحتمل أن يستقبله الرئيس الفرنسي جاك شيراك. المسؤول الأمريكي سيغادر باريس غدا متوجها إلى روسيا في مهمة مماثلة. هذا وقد نقلت وكالات الأنباء العالمية عن رئيس الوزراء الفرنسي جان بيير رافران قوله أمس إنه ينبغي للأمم المتحدة أن تفعل كل ما بوسعها لتفادي حرب في العراق والحفاظ على وحدة مجلس الأمن في موقفه من بغداد. كما نقل تقرير لوكالة رويترز عن كاترين كولونا الناطقة باسم الرئيس الفرنسي جاك شيراك أن رئيس الوزراء الصيني تشو رونغ جي ناقش في باريس أمس مسألة العراق مع الرئيس الفرنسي، وأنه وافق على خطة للرئيس الفرنسي من خطوتين للتعامل مع بغداد. تفصيلات أخرى عن جديد الموقف الفرنسي من مراسلنا في باريس شاكر الجبوري.
تواصل الدبلوماسية الفرنسية داخل المجلس الأمن وخارجه حشد التأييد والمساندة لمقترحي الرئيس جاك شيراك بخصوص منح العراق فرصة كافية لإظهار حسن نواياه من مسألة التعاون مع فرق التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل، وثانيا اعتماد سياسة ردعين شاملة في حال ثبوت العكس. وتجد التحركات الفرنسية في هذه قبولا من جانب الصين وروسيا والأمين العام للأمم المتحدة، حسبما قال لإذاعة العراق الحر أحد أعضاء الوفد الفرنسي لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي أكد بأن خيار القوة أحادية الجانب يلقى معارضة متصاعدة لأنه سيخلق وضعا معقدا داخل الأمم المتحدة في حال نشوبه طبعا على حد قوله. ويحدد وزير الخارجية الفرنسية العائد توا من الولايات المتحدة يحدد أولويات باريس الآنية والمستقبلية بقوله: يجب بذل كل المساعي للمحافظة على وحدة مجلس الأمن الدولي وبالتالي احترام قراراته من قبل الجميع، وكذلك المحافظة على وحدة العراق وصيانة استقلاله لما لذلك من تأثير كبير على تعزيز الاستقرار من المنطقة بشكل عام، مؤكدا بأنه لا توجد حالة تقاطع حقيقية بين واشنطن وباريس، فهم أي الأمريكيون كثيرا ما يسمعون أفكارنا وتصوراتنا التي نقدمها لحلحلة الأوضاع في العراق والشرق الأوسط بشكل عام على حد قوله. ولا يشد رئيس الحكومة الديغولي جاني بيير رافران عن قاعدة التحرك الفرنسي، فقد ضم صوته وهو مهتم جديدا بالقضايا الدولية، قد ضم صوته إلى جانب مقترحات الرئيس جاك شيراك ووزير خارجيته وكذلك الكثير من الأحزاب والتيارات السياسية الفرنسية التي تفرق بين معارضة العمل العسكري والموقف من نظام الرئيس العراقي صدام حسين، أن الذي يهمنا بالدرجة الأولى هو احترام قرارات الشرعية الدولية وتخفيف وطأة العقوبات الدولية عن كاهل أبناء الشعب العراقي الذين لا ينتظرون فرجا في ظل استمرار التوتر الحال. حسبما قال ذلك للإذاعة باتريك فارتياز مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حزب الخضر الفرنسي، والذي يرى بأن توجهات باريس إزاء العراق تعبر عن شفافية خاصة بحكم تعمقها في فهم النتائج المترتبة على عمل عسكري في منطقة ملتهبة حتى العظم على حد وصفه. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس جاك شيراك كان قد حدد بشكل واضح لا تنقصه جديته موقف باريس من التعاون بين بغداد والأمم المتحدة، وذلك عندما اقترح مهلة 3 أسابيع لقبول العراق التعاون غير المشروط، والذي تحقق من الناحية النظرية بإقرار بغداد العودة غير المشروطة لفرق التفتيش بعد أسبوع من تحذيرات شيراك، والتي تريد الدبلوماسية الفرنسية اليوم تحويلها إلى خطة سلام لتجنيب المنطقة الكثير جدا من مفاجآت غير المضمونة النتائج على الاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام، حسب ما قال للإذاعة فرانسوا ريفازو المتحدث باسم الخارجية الفرنسية. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في تقرير لها من بغداد افادت وكالة فرانس بريس للانباء نقلا عن الصحف العراقية الصادرة اليوم ان الرئيس العراقي صدام حسين ترأس اجتماعا لكبار المسؤولين في بلاده عرض للتهديدات الامريكية للعراق، كما طرح الزعيم العراقي عددا من القضايا السياسية العربية والدولية. وحضر الاجتماع الذي عقد امس الرجل الثاني في الحكم عزة ابراهيم ونائب رئيس الجمهورية طه ياسر رمضان ونائب رئيس مجلس الوزراء طارق عزيز ووزراء الخارجية ناجي صبري الحديثي والنفط عامر محمد رشيد. وفي القاهرة ذكرت التقارير ان الرئيس المصري حسني مبارك ابلغ وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي ان احدا لا يستطيع منع استبعاد ضربة عسكرية للعراق، فيما الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى يرى انه لا منص من تعاون بغداد الكامل مع المفتشين الدوليين عن الاسلحة.
اعلن امس الرئيس المصري حسني مبارك انه لا احد يستطيع ان يستبعد بشكل كامل احتمالات توجيه ضربة الى العراق، وقال انه حريص على توضيح ذلك بشكل مفصل لوزير الخارجية العراقي وضرورة العمل الجاد لكسب مزيد من مؤازرة الرأي العام العالمي لرفض فكرة ضرب العراق. وأوضح الرئيس المصري ضرورة تجنب أي عمل أو تصريحات استفزازية وضرورة الاستجابة للشرعية الدولية. وحضر مبارك في تصريحات لرؤساء تحرير الصحف المصرية أثناء رحلة العودة من الرياض مساء أمس الأول من خطورة الأوضاع بالمنطقة، ودعا إلى ضرورة التعامل بكل جدية مع الأسباب التي من شأنها تفجير الموقف. وقال مبارك إن هذا الأمر كان هو الهدف والمحور من زيارته السريعة للرياض ومحادثاته مع الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي عهد السعودية، وتم الاتفاق حسب ما قال مبارك على التحرك في مختلف الجبهات الإقليمية والدولية لتدارك الوضع والحيلولة دون انفجاره في الشرق الأوسط. وأوضح الرئيس المصري أنه بعث برسالة إلى الرئيس العراقي صدام حسين قبل إعلان العراق موافقته على عودة المفتشين، مشيرا إلى أنه نصح صدام بعدم التشبث برفض استقبال المفتشين وإعطاء الفرصة لهم للقيام بمهمتهم حتى لا تعطى الفرصة والمبرر لضرب العراق. وقال مبارك إن الوضع الجديد بمعطياته يفرض علينا في العالم العربي ضرورة استخدام العقل والمنطق. وأوضح الرئيس المصري أن هناك الكثير من السلبيات في العالم العربي على المستوى الداخلي، وعلينا العمل من أجل إزالة هذه السلبيات. وفي هذه الأثناء تلقى الرئيس المصري أمس رسالة من الشيخ حمد بن خليفة الثاني أمير قطر، وتسلم الرسالة أحمد ماهر وزير الخارجية خلال استقباله للسفير محمد بن حمد الخليفة سفير قطر في القاهرة. وقال المراقبون هنا في القاهرة أن هذه الرسالة جوابية على طلب عراقي من مصر للتدخل لمنع دول عربية من تقديم دعم لوجستي إلى واشنطن لتوجيه ضربة عسكرية إلى العراق. وفي إطار الشأن العراقي أيضا، فقد أطلعت بريطانيا مصر على ملف بلير عبر سفيرها في القاهرة جون سواريز، الذي قال عقب استقبال وزير الخارجية المصري أحمد ماهر له الأمس بأنه أطلعه على الملف الذي نشرته الحكومة البريطانية بشأن العراق، وقال إنني أوضحت أن هذا الملف يحتوي على تقديرات المسؤولين البريطانيين في تعاملهم مع الأوضاع في الشرق الأوسط والعراق، وأكد أن هذه التقديرات ليست قائمة على الدعايات وإنما هي أحكام قائمة على أدلة حقيقية، موضحا أن السبب وراء نشر هذا الملف هو أن نشرح للعالم الدوافع التي دعت الحكومة البريطانية إلى اتخاذ هذا الخط المتشدد نحو العراق وصدام حسين على حد تعبيره. وقال سواريز أن بلاده قلقة من الوضع في العراق، وقد حان الوقت للأمم المتحدة أن تقنع العراق بأنه لا يمكنه الاستمرار في خداع الأمم المتحدة ورفض الانصياع لقرارات المنظمة الدولية والاستمرار في تهديد جيرانه على حد تعبيره. وعلى الصعيد ذاته، نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجود علم لديه بتقديم دول خليجية لتسهيلات لوجستية للقوات الأمريكية لتوجيه ضربة عسكرية للعراق بالمخالفة لقرار مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة. وقال موسى: أرجو أن يكون ما أثير مؤخرا في هذا الشأن غير صحيح. وأكد موسى أن مواصلة العمل الدبلوماسي هو الضمان الوحيد لاحتواء الأزمة العراقية، وأن الحل الدبلوماسي يبدأ بعودة المفتشين وقيامهم بعملهم وعرض تقرير بذلك على مجلس الأمن. وأشار موسى إلى أن أي كلام عن صدور قرار جديد من مجلس الأمن بخصوص العراق يتطلب معرفة ماهية هذا القرار الجديد حتى لا يدخل مجلس الأمن في دوامة أخرى تتعارض مع ما سبق إقراره بشأن الحالة العراقية. ونفى الأمين العام للجامعة احتمالات عقد قمة عربية طارئة، وكان قد التقى أمس بممثلي السفارات والبعثات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة بالقاهرة، وأطلعهم على أبعاد الموقف العربي حيال الأوضاع المتأزمة في العراق. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سارعت أوكرانيا يوم أمس الخميس إلى محاولة الدفاع عن نفسها في مواجهة ما زعمته الولايات المتحدة عن احتمال خرقها للعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق ببيعها نظاما للإنذار المبكر إلى بغداد يمكن أن يهدد سلامة الطيارين الأمريكيين والبريطانيين. وبحسب تقرير لوكالة رويترز، فقد قطع وزير الخارجية الأوكراني أناتولي زلينكو زيارة كان يقوم بها لجمهورية الدومينيكان، وأسرع إلى نيويورك لبحث الاتهامات المزعومة مع الأمين العام للمنظمة الدولية كوفي أنان. وناشد زلينكو المنظمة الدولية التحقيق فيما قال إنها اتهامات لا أساس لها بتجاهل بلاده للعقوبات المفروضة على العراق، وعرض أن يتوجه خبراء دوليون إلى أوكرانيا في إطار التحقيق، كما دعا خبراء الأسلحة التابعين للأمم المتحدة إلى البحث عن النظام داخل العراق بعد عودتهم إليه. اعتبر مسؤول إيراني بارز أن اليوم الذي يطاح فيه بالرئيس العراقي صدام حسين سيكون من أسعد الأيام بالنسبة للشعب الإيراني. ونقلت وكالة فرانس بريس عن نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني وزعيم جبهة المشاركة الإسلامية قوله لصحيفة الرأي العام الكويتية إن الإيرانيين سيكونون سعيدين إذا أطيح بصدام حسين وبأي وسيلة كانت. تصريحات محمد رضا خاتمي جاءت في وقت يستعد نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي طارق عزيز للقيام بزيارة إلى إيران وتركيا. الخبير الإيراني في الشؤون العربية والدولية علي نوري زادة علق لإذاعتنا على التصريح قائلا:
أعتقد بأن الدكتور محمد رضا خاتمي قد تحدث بقلبه أو تحدث أما يدور في قلبه وقلب العديد من الإيرانيين والمسؤولين، ويجب ألا ننسى بأن الإمام خميني قد أكد مرارا قبل انتهاء الحرب الإيرانية العراقية بأن الرئيس العراقي صدام حسين يجب أن يرحل ويجب أن يسقط، فلذلك هذا الشعار باق في عقلية أو ذهن الإيرانيين والعديد من الإيرانيين الذين تعرضوا لأبشع أنواع المصائب والمشاكل خلال الحرب بسبب حرب المدن، حرب الصواريخ، وأيضا أكثر من 500,000 إيراني قتلوا في الحرب أو أنهم لا ما زالوا يعني يواجهون آلام ومصائب بسبب جروحهم، خاصة أسرى قصف استخدام العراق السلاح الكيميائي. وهؤلاء جميعا ينظرون باستياء شديد دخول المسؤولين العراقيين إيران وذهاب المسؤولين الإيرانيين إلى العراق والعراقيين إلى إيران والإيرانيين إلى العراق، وخاصة في الفترة الأخيرة نشاهد في بعض الصحف رسائل من القراء محتجين على زيارة بعض الأسر وبعض أقارب المسؤولين إلى العراق. فلذلك فإن إحساس وعواطف ومشاعر الشعب الإيراني مشاعر مختلفة عما يقال رسميا. واعتقد بأن الدكتور محمد رضا خاتمي تحدث عن مشاعره ومشاعر الشعب الإيراني.
الأستاذ علي نوريزادة الخبير الإيراني في الشؤون العربية والدولية، وقد حدثنا من لندن، شكرا لك. جاء في تقرير لوكالة رويترز نقلا عن تجار نفط أوروبيين قولهم أمس إن العراق ربما استسلم للأمم المتحدة في مسألة التفتيش عن الأسلحة وإلغاء الرسوم الإضافية على مبيعات النفط، لكن بغداد لا تزال تخرق العقوبات الاقتصادية من خلال تجارة نفطية مربحة عبر سوريا. ولفت التقرير إلى أن العراق يضخ منذ ما يقرب من سنتين أكثر من 200,000 برميل يوميا من النفط الخام عبر الأنبوب المار بسوريا من دون موافقة الأمم المتحدة، ضاربا عرض الحائط بشروط برنامج النفط مقابل الغذاء الذي يشرف على إدارة عائدات النفط العراقي. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. أود أن أذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانهم مخاطبة هذه الإذاعة على العنوان التالي: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، عمان الأردن. أكرر: إذاعة العراق الحر، صندوق بريد 923219، الرمز البريدي 11192، أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112222660. أكرر: أو عن طريق الفاكس والرقم هو 4022112222660. هذا بإمكان مستمعين الكرام الاستماع إلى برامجنا على شبكة الإنترنت على الموقع التالي: www.iraqhurr.org. أكرر: www.iraqhurr.org.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تتابعون فيما يلي جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم. أعد الجولة ويقدمها أياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
أعزائي المستمعين، حان الآن موعد جولتنا اليومية على الصحف العربية الصادرة اليوم لنطلع على الشأن العراقي فيها. الجولة وعدها اياد الجيلاني ويقدمها لكم صحبة الزميلة زينب هادي، ويشاركنا الاعداد والتقديم مراسلو اذاعتنا في عمان والرياض والقاهرة وبيروت. واليكم اولا اهم العناوين.
في الحياة اللندنية اخترنا العناوين التالية: رئيس تؤكد ان عناصر من القاعدة تدربوا في العراق على تطوير اسلحة كيماوية.
مبارك يؤكد لا أحد يستطيع استبعاد ضرب العراق.
الجيش الإسرائيلي يتوقع الهجوم الأمريكي على العراق في شباط.
ومن الزمان اللندنية: إيران تعلن حصلنا على تفاصيل خطة الهجوم على العراق، فالحرب في أول العام المقبل، وغرفة العمليات في قطر، و350 ألفا من المشاة إلى بغداد.
وزير الخزانة الأمريكي يصرح: ليس مهما كم مليارا تكلف الحرب ضد العراق.
وقبل أن ننتقل بكم سيداتي وسادتي إلى مقالات الرأي والتعليقات، هذا أولا مراسلنا في الرياض سعد المحمد في تقرير صوتي رصد فيه شؤونا عراقية في صحف سعودية صادرة اليوم.
أبرزت الصحف السعودية الصادرة اليوم بعض العناوين العراقية على صدر صفحاتها، ومنها في صحيفة الجزيرة: الأمير نايف، ما يحرمونه على العراق يحللونه لإسرائيل. وفي صحيفة الندوة: وكيل وزارة الخارجية الأمير تركي بن محمد، قواعدنا لن تستخدم في ضرب العراق إلا بقرار من مجلس الأمن. وفي صحيفة عكاظ: بعد أن دعا إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين البلدين، رئيس مركز الصادرات السعودية عبد الله الزامل افتتاح منفذ عرعر بين السعودية والعراق بعد أسبوعين. وكتب وائل ميرزا في صحيفة الوطن وتحت عنوان: ماذا لو نتج عن الضربة عراق ديمقراطي، يقول: إن من القسوة والتبجح الاقتصار على رفع شعارات رفض الحرب ورفض الضربة على العراق، لأن البديل الوحيد الذي يطرحه العرب هو إبقاء الوضع على ما هو عليه، ولربما لعشر سنوات مقبلة. الأمر الذي يرفضه العراقيون الذين يكتوون بنار واقعهم الأليم، والذين يعانون وحدهم ضربات العصي فيما الآخرون يكتفون بعد الضربات. ويخلص الكاتب إلى القول إن الذي لا يعرفه كثيرا من السادة المحللين العرب هو أن هناك فرقا من المثقفين العراقيين المستقلين المتخصصين في شؤون القانون والسياسة تعمل مع بعض مؤسسات الأمم المتحدة، ومن خلال جهودها الذاتية على دراسة واستشراف الواقع السياسي والقانوني بعد مرحلة صدام في شكل علمي وموضوعي، يستفيد من تجارب الدول الأخرى بعيدا عن البهرجة الإعلامية التي تتعلق ببعض شخصيات المعارضة العراقية التقليدية التي تثير لدى المراقبين العرب من الإشكاليات أكثر مما تثيره من الحلول على حد قول الكاتب. وفي صحيفة الوطن كتب محمد العمائرة يقول: لقد سعى العراق جاهدا إلى تجنب احتمالات الحرب، ومن الواضح أنه يبدي الاستعداد لأي جهد محايد لتأكيد خلوه من الأسلحة المحرمة دوليا. ومع هذا تظل الاتهامات الأمريكية البريطانية حاضرة وقائمة، وتتزايد احتمالات الحرب وإسقاط النظام سواء بالانفراد أو بالمظلة الدولية. ويتساءل الكاتب في نهاية مقاله: هل ستبقى الأطراف العربية كلها تلتزم الصمت، أم أنها ستعمل على إيجاد مخرج من هذه الأزمة؟ لإذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، هذا سعد محمد من الرياض.
مستمعين الكرام، نشرت اليوم صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقال رأي للكاتب الإيراني أمير طاهري، يستعرض فيه أهم ما ورد في الملف الذي عرضه رئيس الوزراء البريطاني توني بلير على البرلمان حول مساعي العراق في مجال أسلحة الدمار الشامل واستخدامه الفعلي لبعض هذه الأسلحة. ويشير أيضا إلى أن العراق ينفي امتلاك أي سلاح محظور. وهكذا يقول الكاتب فإن جدل لابد أن يدور حول من نصدق، بلير أم صدام. إن بلير زعيم منتخب ديمقراطيا مسؤول أمام البرلمان، ويجري التدقيق في أقواله وأفعاله من جانب الإعلام الحر في مجتمع منفتح. أما صدام حسين فمستبد لم ينتخبه أحد وليس مسؤولا أمام أحد في نظام منغلق ليس فيه برلمان حقيقي، ويفتقر بالتأكيد إلى الإعلام الحر الذي يراقب الحاكم. ويطرح الكاتب سؤالا مفاده، هل يمكن الثقة بصدام؟ ويمضي قائلا، سيكون من اللافت للنظر أن نعرف الكيفية التي يمكن أن يجيب بها الزعماء العرب على ذلك السؤال. ألم يبلغ بعضهم وبينهم الرئيس المصري حسني مبارك أنه لم تكن لديه نوايا في الهجوم على الكويت، وكان ذلك قبل 48 ساعة من عبور دباباته الحدود الكويتية؟
وهذا الآن مراسلنا في القاهرة أحمد رجب يطلعنا على الشأن العراقي في صحف مصرية.
في صحيفة الأخبار الصادرة اليوم كتب وجيه أبو ذكري تحت عنوان من قطر تنطلق الضربة الأمريكية ضد العراق، كتب يقول إن قرار ضرب العراق أصبح شبه أمر محسوم أمريكي، وتوقيت الضربة الأمريكية أصبح وشيكا. وكما أن هناك ضغطا على الولايات المتحدة لمنع الضربة، هناك ضغوط شديدة أمريكية وخارجية للإسراع بهذه الضربة على حد تعبيره. وقال وجيه أبو ذكري إن قادما من الدوحة يصف العاصمة القطرية بأن الجنود الأمريكيين في أسواق الدوحة أكثر من العرب والقطريين. وقال وجيه أبو ذكري إن الضربة الأمريكية ضد العراق سوف تنطلق من قطر. وفي صحيفة الأهرام الصادرة اليوم كتب الدكتور عبد العليم محمد يقول إن العراق ليس نهاية المطاف في التصور الأمريكي للشرق الأوسط، بل هو البداية والمدخل والذريعة في الرؤية الأمريكية الجديدة التي صاغها ممثل اليمين الأمريكي المتشدد ومناظروه من الكتاب والمعلقين. فالعراق ونظام صدام حسين مجرد افتتاحية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة أمريكيا في الشرق الأوسط برمته على حد تعبيره. وقال إن مقراطة الشرق الأوسط وفقا للمنظور الأمريكي أي بالقوة ستقود إلى مضاعفات خطيرة وستعمق الكراهية للولايات المتحدة، وقد تفتح الطريق إلى الفوضى وعدم الاستقرار، وتقود أسس ومبادئ النظام الدولي والعلاقات الدولية على حد وصفه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وإليكم الآن مستمعين الكرام ما تناولته الأسبوعيات الأردنية من مواضيع عراقية في الرسالة الصوتية التالية من مراسلنا في عمان حازم بيضين.
يقول فخري قعوار في أسبوعية الوحدة إن الدبلوماسية العراقية والذكاء الباهر الذي وصل إلى الذروة وعدم الرضوخ للمشيئة الأمريكية هو الذي يدفع بالعراقيين وبأبناء الأمة كافة إلى ساحة الراحة والتفاؤل والإعجاب، وإلى نقطة إفشال الهجوم الأمريكي على العراق حتى لو حدث. وفي أسبوعية الوحدة يطالب عبد الهادي الراجح جامعة الدول العربية بتشكيل لجنة كبيرة من العلماء والمختصين للتأكد من التزام العراق بالقرارات الدولية ورفع تقريرها إلى الأمم المتحدة وإغلاق هذا الملف. وفي أسبوعية البلاد يقول محمد مصباح حمدان إنه إذا عجزت الأمم المتحدة عن معالجة الموضوع العراقي فيجب أن يتم إغلاقها حالا، لأنها تحكم على نفسها بأنها ألعوبة في يد الأمريكيين. شاكر الجوهري في أسبوعية الحدث يقول إن المطلوب من جماهير الأمة أن تظل في حالة تحفز للنزول إلى الشوارع لحظة بدء العدوان على العراق لتأكيد توحد العرب في المواجهة. ويقول أسامة الشريف في الحدث إن ضرب العراق وتغيير النظام فيه لا مفر منهما، لأنهما يخدمان المصلحة الأمريكية العليا. أما التنظير عن خطر السياسات أحادية الجانب وضرورة رجوع أمريكا إلى مجلس الأمن فهذه ترهات لا يجوز التوقف عندها كثيرا. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، نشرت البيان الإماراتية اليوم افتتاحية بعنوان الخادم والحليف، تقول فيها إن حلفاء أمريكا في أوروبا منقسمون على أنفسهم بشأن العراق، وهذا أمر طبيعي تدركه الولايات المتحدة التي تسعى حاليا إلى رأب الصدع وتقريب المواقف قبل أن تشن حربها المتوقعة على بغداد. وتضيف أن هذا التباين والتعارض في المواقف تفسره أمريكا بمنطق إما أنت معي أو مع الإرهاب. وتمضي الصحيفة إلى أن أمريكا ترسم للعالم خريطة سياسية لعصر ما بعد 11 أيلول، وتريد أن يتحول الصديق أو الحليف إلى تابع أو خادم مطيع، وهو أمر ترفضه أوروبا على المستوى الشعبي العام رغم وجود زعماء قلائل يؤيدون أمريكا تأييدا أعمى. وتضيف على أمريكا أن تقدر مصالح الشعوب وإراداتها، وتدرك أن معظم دول العالم بما فيها العالم الثالث يرفضون أن يكونوا في موضع الخادم حتى ولو شاءت أمريكا غير ذلك. ونشرت صحيفة الوطن القطرية افتتاحية بعنوان أصوات الحرب، تعتبر فيها أن الرغبة العالمية تتمثل في أن تصبت طبول الحرب الأمريكية البريطانية ما دام العراق وافق دون شروط على مطالب كانت تريده هاتان الدولتان الانصياع لها. إذا حدثت الحرب على العراق فهذا يعني أن العالم كله غير قادر على تقرير مصيره، وأنه مستسلم للقياد الذي يسوقه به مجنونان يلعبان بالنار ويعشقان الخراب، هما بوش وتابعه بلير. وإذا حدثت الحرب فإن تقرير بلير وطبول بوش لا يحملان معهما سوى إعادة الكرة الأرضية إلى سابق عهدها من النزاعات والارتباك الذي لن ينتهي بغير الخراب.
أيها السيدات والسادة، أما صحيفة القدس العربي فنشرت اليوم افتتاحية لرئيس تحريرها عبد الباري عطوان بعنوان نصائح العرب للعراق، يقول فيها: يفاجئنا الرئيس المصري حسني مبارك بين الحين والآخر بتصريحات تبدو غريبة وغير متوقعة من رئيس أكبر دولة عربية، وكان آخرها مطالبته العراق بوقف الأعمال الاستفزازية والاستجابة لقرارات الشرعية الدولية. ولا نعرف، يقول عطوان، كيف يقدم العراق المحاصر المجوع المستهدف بعدوان احتلالي أمريكي مؤكد على استفزاز أحد. ويمضي المقال إلى أن اللافت هو أن تصريحات الرئيس المصري جاءت بعد زيارته الخاطفة إلى السعودية لتنسيق المواقف بشأن العراق، الأمر الذي يوحي بأن هناك اتفاقا بين الجانبين على عدم تقديم أي عون عسكري للعراق باستثناء إصداء النصح حول ضرورة التمسك بالقرارات الدولية. ويتابع رئيس تحرير القدس العربي في مقاله: نريد زعيما عربيا واحدا يملك الشجاعة والمصداقية ويعقد مؤتمرا صحفيا في عاصمة بلاده ويعدد الأسباب التي دفعته إلى فتح قواعد بلاده لضرب العراق والثمن الذي حصل عليه من واشنطن مقابل هذا الموقف. ففي بلادنا العربية بحسب الافتتاحية ليس هناك إلا الإذلال والاستسلام والخنوع والكلاب البوليسية، ولعل الخير يأتي من بطن الشر، ويكون هذا العدوان إذا انتصر أو انهزم بداية الخلاص من هذا الوضع العربي المخجل والمهين، على حد تعبير رئيس تحرير صحيفة القدس العربي عبد الباري عطوان.
وهذا أخيرا مراسلنا في بيروت علي الرماحي والشأن العراقي في صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة النهار يكتب سركيس نعوم قائلا أن إيران على اقتناع تام بأن عراق صدام حسين لا يختلف كثيرا عن أفغانستان طالبان وبن لادن، فالاثنان مؤذيان كثيرا لها، ومثلما اراحتها اطاحة الثانية فان اطاحة الاول لن تزعجها رغم انزعاجها من الطريقة التي تتصرف بها امريكا في هذا الموضوع، كما ان ايران غير راغبة في دخول مواجهة عسكرية بينها وبين امريكا رغم استعدادها لها في حال فرضت عليها، فضلا عن انها لا تفكر في المشاركة في اطاحة نظام صدام حسين. لكنها لن تمنع الشيعة المعارضين المقيمين على أراضيها من التوجه إلى داخل العراق للاشتراك في إطاحة النظام. في صحيفة السفير يكتب وساطع نور الدين قائلا أن التقرير البريطاني حول التسلح العراقي حظي باهتمام كبير في البداية، لكن سرعان ما اكتشف الجميع أن التقرير لا يحتوي على أي جديد، وما زال ثلثاء البريطانيين يعارضون الحرب، وقد شرع بعضهم في التظاهر في محيط البرلمان للاستفادة من طقس خريفي جذاب في العاصمة البريطانية، والاستعداد للتظاهر غدا السبت احتجاجا على نوايا الحرب ضد العراق. علي الرماحي، بيروت.